بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على منظومة منهج الحق للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة الثامن من شهر شعبان لعام 35 و400 ألف بالمسجد النبوي الشريف. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله والناظم رحمه الله في منظومته بعض الأخلاق والآداب، نبه هنا على أهمية ذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. وكن ذاكرا لله. الذكر عبادة عظيمة من العبادات التي يترتب عليها الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى، وهي عبادة عظيمة يباشرها المسلم في كل وقت، سواء كان قائما أو قاعدا، في أوقات الصباح والمساء، وفي أوقات الليل والنهار، في حال سفره وحضره، في حال طهارته وانتقاضها، يشرع له الذكر في كل وقت. لكن هناك أوقات مقيدة بذكر مخصوص، فهذه الأوقات المقيدة مثل أذكار الصباح مقيدة بأذكار مخصوصة، فينبغي التقيد بالذكر المخصص لها، كذلك دخول الخلاء، الخروج منه، دخول المسجد، الخروج من أذكار الطعام والشراب، هذه أذكار مقيدة بأحوال وبأوقات مخصوصة، فينبغي المبادرة إلى الذكر المقيد بالوقت، ثم بعد ذلك لا بأس أن يأتي بالأذكار الأخرى المطلقة. ولهذا قال الناظم رحمه الله: فليس لذكر الله وقت مقيد، يقصد بهذا الذكر المطلق الذي يشرع في كل وقت، مثل التسبيح والتكبير والتحميد، ومثل الحمد لله منفردة، ولا إله إلا الله، وسبحان الله بحمده، كل هذه الأذكار جاءت مقيدة في بعض الأوقات وببعض الأعداد، وجاءت مطلقة، فيشرع له أن يذكر الله الذكر المطلق في كل وقت وفي كل حين. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل هذا الذكر مشروعا مقبولا في كل وقت، حتى ولو كان الإنسان يمارس عمله من الذين يعملون بأيديهم، مثل من يزاول الأعمال في المصانع وفي الغرس وفي التجارة والبيع والشراء، ممكن أن يذكر الله عز وجل وهو يمارس عمله، وهذا من فضل الله عز وجل. كذلك في ذهابه إلى المسجد، في رجوعه منه، في ذهابه إلى السوق، في خروجه منه، في سيره، في طريقه، في كل مكان يذكر الله عز وجل، فينال الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى على الذكر وعلى هذه الأذكار التي يرددها بلسانه، وله فيها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
نعم، فقال فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب في شراح القلوب وفي طمأنينتها، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء في الحديث العظيم المعروف بحديث الكرب أنه ما من عبد أصابه هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب همه وأبدله مكان حزنه فرحا. وهذا الدعاء يعرف بدعاء الكرب، إذا دعا به المسلم أزال الله همه وأبدل حزنه فرحا وانشراحا وتيسيرا في سائر أموره. فذكر الله عز وجل في السر والعلانية، كما قال المصنف: فذكر إله العرش سرا ومعلنا، كما قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالذكر على نوعين: معلن ويسر به. فما يسر به هو ما يقوله في نفسه، ولكن ينبغي مراعاته أن يتلفظ اللسان بالذكر. ليس من الذكر أن يجري المعنى بقلبه، لا بد أن يتحرك اللسان والشفتين بالأذكار. هذا الذكر يكون ذكر النفس، وأما العلانية والذي يجهر به هو ما يسمعه غيره من الناس وأما ذكره في نفسه فإنه يذكر الله عز وجل في نفسه. وهكذا كل ما قيل من القراءة والذكر وما ورد في الثواب المترتب على قول كذا أو ذكر كذا لا بد أن يتحرك اللسان والشفتين، فإن من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس لا يجري لسانه وشفتيه بالقراءة. تتعجب، أنا أرى بعض الناس يصلي وتتابعه وهو يقرأ في حال قيامه ثم يركع ويسجد ولا تجد أنه حرك شفتيه، مطلق شفتيه هكذا، هذا كيف يصلي؟ وللأسف يعني يحصل هذا من بعض من ينتسب للعلم لأنه تربى على هذا ونشأ عليه. قال العلماء: لا بد للذكر والقراءة أن يجري بها اللسان والشفتين، لأن الكلام عند أهل السنة يتألف من اللفظ والمعنى، فلا بد من اللفظ، لا بد أن يتلفظ. وأما هذا فحديث نفس، لأنه هو يحدث نفسه في صلاته، فكما أنه لا يؤخذ بحديث النفس فكذلك لا يعتد بقراءة ما يحدث به نفسه في أثناء صلاته. فالذكر في النفس هو أن يجري وأن يعمل اللسان والشفتين بالذكر حتى يكتب له أجر هذا الذكر. فذكر إله العرش، إله العرش يعني رب العرش وإلهه، وإنما يضاف العرش إلى الله عز وجل ويقال رب العرش لعظمة هذا المخلوق العظيم، وهو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات. سرا ومعلنا، السر هو أن يذكر الله في نفسه، والمعلن هو أن يعلنه ويجهر به. يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، كما تقدم في الآية وفي الحديث أن الذكر سبب لطمأنينة القلب والانشراح الصدر. قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، أي أنه يجلب الخير في هذه الحياة وفي الآجل وهي الحياة الباقية ويوم القيامة. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، يعني إذا جاء الوسواس فإنه يطرد هذا الوسواس ويقوم على إزالته لأن الشيطان لا يتسلط إلا على قلب غافل وعلى لسان غافل عن ذكر الله عز وجل. وأما إذا اشتغل الإنسان بذكر الله فإن الله عز وجل يبعد عنه عدوه وينجيه من كيده ومكره.
أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزر رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد.
نعم، هنا الناظم رحمه الله نبه على بعض الأحاديث التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل الذكر. قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. يشير بهذا إلى الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريقه إلى مكة ومر بجبل يقال له جمدان، فقال: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال الشراح: المفردون هم أهل الذكر الذين وحدوا الله وأفردوا الله عز وجل بذكرهم. وقيل: المفردون هم أفراد من الناس، وذلك لقلة من يعمل، فهم أفراد في النسبة لغيرهم، كما قال بعض أهل العلم: الذكر ثوابه عظيم ومن يعمل به قليل. الذكر ثوابه عظيم ومن يعمل به قليل، لأنه توفيق من الله. الآن لو سألت المسلمين: كم وردك من الذكر؟ يعني فينا غفلة وتقصير، كم هو ورد الإنسان من الذكر على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الثواب الجزيل من الله على الذكر؟ لو فتشت المسلمين تجد التفريط العظيم في هذا الذكر، مع أنهم لا يخرجون أموالا، مع أن الذكر قيل أنه أفضل من المال، كما مر معنا في تفاضل الأعمال في الذكر وفي فضائل الذكر، أن أحد السلف يقول: أقسم لو أن رجلا انطلق من المشرق والآخر من المغرب حتى انتقل حتى التقيا في الطرف الآخر من الأرض، أحدهما ينفق الدراهم والدنانير والآخر يذكر الله، لكان الذي يذكر الله أفضل. يعني هذا يسير وهذا يسير إلى أن يلتقيا في الجزء الآخر من الأرض، فيكون هذا الذي ينفق الأموال والدنانير وهذا يذكر الله، لكان الذي يذكر الله أفضل. وهذا له وجه صحيح ذكره أهل العلم، لأن الذكر من جنس التوحيد، ولا يمكن أن يدانيه شيء من العمل. توحيد الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فثوابه عظيم لأنه من جنس التوحيد، والتوحيد هو أفضل العمل على الإطلاق. ولهذا تجد أن هذا الذكر يكثر في الموحدين، كلما عظم التوحيد وعظم تعظيم الله في قلب المؤمن كثر ذكره لله تبارك وتعالى. وعندما يضعف الإيمان يضعف الذكر، وإلا هذا الذكر سهل وميسور. يعني الناس اليوم إذا قلت أنفق الأموال، كثير من الناس قد يبخل بماله، لكن الذكر هذا كيف الإنسان يفرط فيه؟ وهو عمل سهل وأجره عظيم عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا في الأجر والثواب. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دليلا على تفضيل الذكر على غيره من العمل، وأن الذكر هو أفضل العمل على وجه الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قال الناظم: وأوصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن، والشكر بالحسن يعبده. هذا يشير إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما إني أحبك يا معاذ، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الوصية العظيمة قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة يقول لمعاذ إني أحبك، هذه وصية محب، وصية ناصح، إني أحبك. وهذا دليل على عظم منزلة معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه الفقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا يحشر قبل العلماء يوم القيامة برتوة، قيل رتوة هي خطوة وقيل منزلة، والمهم أنه سيد العلماء وإمامهم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. ولهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة إلى الشام ومرة إلى اليمن معلما للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبعث داعيه معلما إلى الناس إلا وهو مؤهل لذلك. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقول هذه الكلمات، لا تدعن دبر كل صلاة. اختلف العلماء في قوله دبر كل صلاة، لأن الدبر لفظ مشترك يطلق على ما اتصل بالشيء مثل دبر الدابة منها، ويطلق على ما يكون بعد الشيء. فهل المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دبر الصلاة هو آخر الصلاة، أو المقصود هو ما بعد الصلاة؟ قولان للعلماء. من أهل العلم من قال هذا الذكر يقال بعد التشهد، إذا فرغت من التشهد تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعضهم قال يقال بعد الصلاة، دبر الصلاة أي بعدها. والأمر في هذا واسع، ولكن الذي ينبغي هو الحرص على هذا الذكر العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وفيه استعانة وتوكل، قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعان بالله عز وجل على هذه الأمور الثلاثة العظيمة، على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة. وهذا دليل على فضل الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يسأل الله أن يعينه على ذكره، ودليل على أن هذا الذكر لا يتيسر إلا لمن أعانه الله عليه، فهو ميسر من حيث الكلمات، ولكن لا تيسير إلا من الله عز وجل، فهو الذي ييسر العسير، وهو إن شاء جعل اليسير عسيرا على بعض الناس والعياذ بالله. فقال قل اللهم إني على ذكرك وشكرك، والشكر هو شكر الله على نعمه العظيمة، فإن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها لا بد لها من شكر، وشكر كل عبادة وكل نعمة من جنسها. فنعمة الصحة والبدن أن تسخر هذا البدن في طاعة الله، ونعمة البصر أن تستعين به على طاعة الله، تمشي به إلى تنظر إلى موطن قدميك، وتمشي إلى المساجد، وتنظر في كتاب الله، وتتفكر في آيات الله الكونية، ولا تستعين بنعم الله على معصية الله. الله أعطى هذه النعم لنشكر الله عز وجل عليها، وشكرها من جنسها. كذلك هذا اللسان نعمة، كم من إنسان خلق أخرس لا يتكلم، فأنت متكلم ناطق، فيجب على الإنسان أن يشكر هذه النعمة، وأن يسخر هذا اللسان في طاعة الله، في عبادة الله، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في توجيه الناس إلى الخير. كذلك القدم واليد، وكذلك المال والذرية والمال، كل هذه الأمور ينبغي أن تشكر، وأن تؤدي شكر هذه النعم من جنسها. قال أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة هو أن يؤدي العبادة على وجه حسن، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض. قال الناظم: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد. يشير إلى قصة أعرابي، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني إلى أمر أتشبث به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تكثر من هذه الأذكار. وكنا بقوله لسانك رطبا من ذكر الله، أي دليل على كثرة الذكر وعلى كثرة إجراء اللسان بهذه الأذكار. قال: بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه وقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأرشدني إلى شيء أتشبث به. الشرائع كثيرة، أرشدني إلى أمر عظيم أتشبث به، والتشبث هو شدة التمسك بالشيء. فأرشده إلى أن يكون إلى أن لا يزل لسانه رطبا من ذكر الله، كناية عن كثرة الذكر وكثرة إجراء اللسان بهذه الأذكار من التسبيح والتكبير والتحميد، أي لا ينقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى.
أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد.
ثم أشار الناظم رحمه الله إلى بعض ما جاء في الأحاديث عن فضل الذكر. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. يشير إلى الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أنه لقي إبراهيم عليه السلام وقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه وصية الخليل للخليل، الخليلان وهما أفضل بني آدم منزلة عند الله، وهما نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل. فهذه وصية من إبراهيم الخليل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يبلغها أمته، وأن هذه الجنة طيبة التربة. يعني الآن الذي يريد الغرس لا يذهب إلى أرض غير صالحة للغرس وللزراعة، وإنما يختار أرضا طيبة. قال: أخبر أمتك أن الجنة أرضها طيبة وأنها عذبة الماء. الماء إذا كان غير عذب فلا ينبت ولا يصلح، مثل المياه المالحة أو شديدة المرارة فإنها لا تصلح للزرع مثل ما تصلح المياه الحلوة التي ينتفع بها الناس والغرس. وأن الجنة قيعان، والقيعان هي الأماكن التي تجتمع فيها المياه وتصبح صالحة بعد ذلك للغرس. قال: وأن غراسها، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراسها، هذا غراس الجنة، كلمة تقولها يغرس لك بها غرسا في الجنة. انظر كيف يبذل الناس الآن الأوقات والأموال في غرس الدنيا، وهذا غرس الدنيا قد يثمر ولا يثمر، وقد يموت الإنسان قبل أن يجني ثمره. وأما غرس الآخرة فإنه مضمون بأنه سينتفع به، بأنه سينتقل إليه وسيبقى في دار الخلد في غرسه وفي أشجاره وفي الجنان التي أعدها الله عز وجل لأهل الجنة، يعني لا يموت ولا ينقطع هذا الثواب ولا هذا الأجر من الله عز وجل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله بحمده تغرس له نخلة في الجنة. يعني الآن إذا سمع الإنسان هذا الحديث، هل يمكن أن يشتغل بغرس الدنيا ويقدم غرس الدنيا على غرس الآخرة؟ ما يمكن لعاقل أن يشتغل بهذا عن ذاك. ومع أن غرس الدنيا كما ذكرت له آفات، قد لا ينبت وقد لا يصلح، وقد يموت الإنسان قبل أن يجني ثمره، وهو غرس للورثة، يغرس ويموت ويبقى لورثته. وأما غرس الآخرة فإنه سينتقل إليه، وغرس الدنيا فيه تعب وجهد، تبقى هذه الأشجار يتعهدها صاحبها سنين ويجتهد فيها الليل والنهار، وإذا انقطعت عنها المياه اشتد على نفسه وقال: ذهبت المياه من مزرعتي، لا بد أن أجلب لها المياه. وقد يشتري الماء بماله ليسقي زرعه، فهو متعب وفيه جهد وتعب. أما غرس الآخرة وغرس الجنة تقول سبحان الله وبحمده وتغرس لك نخلة في الجنة، ومن مسؤول بعد ذلك عن سقيها وعن إصلاحها؟ وهذا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الغبن، عندما يغبن الإنسان يوم القيامة يجد الناس أكثر من الغرس، وأن غراسهم يعني مد البصر، ويزيد على ذلك يتنقلون في غراسهم وفيما غرسوا، وغرسه قليل، غرسه قليل، فيندم على أنه لم يكثر من هذه الكلمات ومن غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول سبحان الله بحمده. انظر في كل يوم كم نخلة تغرس في الجنة، فعلى عدد هذا الذكر يغرس لك، والناس مقل ومستكثر. قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده، يشير إلى الحديث القدسي الذي جاء فيه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث عظيم فيه فضل ذكر الله تبارك وتعالى، وفي بدايته كلمة جامعة: أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله تبارك وتعالى. فعلى حسن ظنك بالله فهو عند حسن الظن، فإذا كان ظنك بالله أنه غفور رحيم جواد كريم فهو عند حسن الظن، وإذا كان الظن بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله ظنون سيئة، وأنه لا يقبل حسنات ولا يثيب عليها ويشك في وعده ووعيده، فالله عز وجل قد يحرمه الأجر والثواب لسوء ظنه بالله تبارك وتعالى. ثم أخبر عن فضل الذكر، قال: وأنا معه إذا ذكرني، أي أن الله مع عبده، وهذه المعية معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والتسديد. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. اختلف العلماء في قوله ذكرني في نفسه، قيل معنى ذكرني في نفسه أي حديث النفس دون أن يتلفظ، ويكون هذا حديث النفس وهو ذكر مقيد بالنفس. وقيل معنى ذكرني في نفسه أي ذكرني سرا بلسانه في غير ملأ، وهذا هو الصحيح، لأنه ذكر النوع الثاني من ذكره في ملأ، وهذا يذكر الله في غير ملأ، في بيته، في حجرته، في مصلاه، في بيته، في مكان عبادته يذكر الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا يعلم به أحد إلا الله، يذكر الله سرا. فالله عز وجل الجزاء من جنس العمل، يذكر عبده كما ذكره الله، وأي ذكر أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، أنت فلان بن فلان، من أنت؟ ينساك أقرب الناس إليك، ورب العالمين إذا ذكرته ذكرك. قال: وإن ذكرني في ملأ، والملأ هو الجماعة والقوم في مكان اجتمعوا، فمن الناس من رأى، إذا رأى غفلة الناس ذكرهم، قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يريد بذلك أن يذكر الناس ويجهر بذلك حتى يسمع الناس ذكره فيذكرون الله بذكره. وهؤلاء هم خير الناس، قال بعض العلماء: خير الناس من إذا رأيته ذكرت الله، إما لما ترى عليه من السمت فتذكر الله، أو أنك إذا جلست معه ذكرك الله بذكره وبتسبيحه وتكبيره فتذكر الله تبارك وتعالى. قال: إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والملأ الذي هو خير من ملأ هذا الذاكر قيل هم الملائكة. وهذا الحديث قال به بعض أهل العلم في تفضيل الملائكة على صالح البشر، لأن الله قال في ملأ خير منه، والملأ الأول هو ملأ الإنس، والناس الصالحين إذا يجتمعون في مساجدهم وفي عبادتهم يذكرون الله، قال في ملأ خير منه، فدل على الملأ الأعلى وهم الملائكة أنهم خير من هذا الملأ. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، فإنه لا يدل، لو دل على تفضيل ملأ على ملأ فإنه لا يدل على تفضيل الملائكة عموما على الإنس، لأنه قد يكون هذا الملأ الذي ذكر الله فيه يذكره الله عز وجل في ملأ خير من هؤلاء الذين ذكر فيهم ذلك الذاكر، ولكن لا يلزم تفضيل بعض الأفراد على بعض الأفراد أنه يدل على تفضيل جنس على جنس. وهذه قاعدة دائما، فلو قيل مثلا طائفة من الجن أنهم خير من بعض الإنس فلا يدل على تفضيل الجن على الإنس، بل الإنس أفضل، لكن قد يكون في بعض الجن من هو خير من بعض الإنس. بلا شك أن المؤمن من الجن هو أفضل من الكافر من الإنس، وقد يكون في الجن من المؤمنين ومن العباد من هو خير من العصاة والمفرطين من الإنس. نعم. قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. يشير بهذا إلى ما جاء في الحديث إلى أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والذكر، وذلك بعد انقطاع التكليف، لأنه بدخول الجنة ينقطع التكليف، لكن من إكرام الله عز وجل لأهل الذكر في الدنيا أنه يلهمهم التسبيح، ويكون لهم بمثابة النفس، يعني ليس هو عمل وليس من الأعمال التي تشق عليهم، ولكنه كالنفس، فيكون الذكر لهم كالنفس، كما أن بعضهم في الدنيا الذكر له كالنفس، يذكر الله كأنه يتنفس، في كل نفس له ذكر. وهذا حال الموفقين الذين وفقهم الله عز وجل، فكذلك يوم القيامة يجعل الله عز وجل لأهل الجنة يلهمون الذكر ويكون لهم كالنفس، وهذا من ثواب الله عز وجل لهم، ودل على أن الذكر ثواب، وهذا من الأعمال القليلة أو من الأعمال التي تكون مفردة أن يجعل ثواب الشيء من جنسه، فيجعل ثواب الذكر ذكر في الجنة، وهذا دليل على أن الذكر أنه ثواب، لأنه به تطمئن النفوس وتنشرح الصدور، فيجعله الله عز وجل مع المؤمن حتى إذا دخل الجنة وانقطع التكليف.
أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
نعم. قال المصنف قال الناظم رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. بعد أن ذكر النصوص في فضائل الذكر قال: لو لم يكن للذكر فائدة إلا أنه طريق إلى حب الإله، يكفي الذكر شرفا ومنزلة أنه طريق إلى حب الله. فمن سأل عن سبيل محبة الله عز وجل فيرشد إلى الذكر، فإن لا يزال اللسان يذكر الله حتى يطمئن هذا القلب بذكر الله ويمتلئ بمحبة الله عز وجل فيكون محبا لله. فإذا أحب الله أحبه الله، وإذا أحبه الله عصمه وأرشده، ولا يزال يرتقي في مراتب العبودية إلى أن يلقى الله، وهو أفضل ما يكون من العباد الذين يلقون الله عز وجل في أفضل منازل العبودية. قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. أيضا هذه من أثار الذكر، هذه بعض أثار الذكر يذكرها الناظم رحمه الله، وأن هذا الذكر سبب لترك المعاصي من الغيبة والنميمة، لأن اللسان كما قال العلماء إن لم تشغله بطاعة شغلك بالمعصية. اللسان لا بد أن يعمل، وهو من الجوارح التي جبلت على الحركة، لا بد أن يعمل، لا بد أن يتكلم. من الذي يملك لسانه ويقول لا أتكلم؟ لا بد أن يتكلم. فإذا شغلته بالذكر انشغل به عن الكلام فيما لا يعني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يتكلم بخير أو يصمت. قال الحافظ ابن رجب: وهذا دليل على أن الكلام ليس فيه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فأرشدنا إلى أن نقول الخير. فإذا لم تقل الخير فأمرت بالصمت، ما بقي شيء مباح، إما من الخير المأمور به، وإما أن تصمت عما عدا الخير فلا يكون هناك شيء مباح. وهذا استنباط قوي وله وجه عظيم، يعني في معنى هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأن اللسان متى ما اشتغل بغير الخير لا بد أن يقع. وكم من إنسان هلك بسبب زلة لسان، وكم من إنسان قتل بكلمة، وكم من إنسان دخل النار بكلمة. فاللسان خطير، ولهذا كان أبو بكر الصديق وهو من هو يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان الصديق يقول هذا فكيف بنا نحن؟ الصديق أبو بكر يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ويقول أحد الصحابة: ما من شيء أحق بالسجن من هذا اللسان، ما من شيء أحق بالسجن من هذا اللسان، أن يسجن وأن تطبق الشفتين ولا تتكلم بكلمة حتى تمرها على عقلك، فإن كانت خيرا فأمضها وإلا فأمسكها. قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك، يقول: أجمع ملوك الأرض، ذكر ملوك الهند وفارس والروم والعرب، قال: أجمع ملوك الأرض على كلمة، يقولون: إذا تكلمت ملكتني الكلمة، وإذا أمسكتها ملكتها. هذه الكلمة أجمع ملوك الأرض عليها، وهم ملوك، متى ما تكلمت أمسكتك الكلمة، وأنت لا بد بعد ذلك أن تنفذ ما تقول أو تؤاخذ، وإن أمسكتها ملكتها. يعني ما أحد يستطيع يحاسبك على كلمة حدثت بها نفسك بالأمس، لكن إذا قلت كلمة سيقول لك الناس: أنت قلت كذا، أين التنفيذ؟ أين الوفاء؟ هذا يقول هذا وعدني، وهذا قال وعدتني بكذا، وهذا قلت لي كذا، سيحاسبونك. فالعاقل دائما يتنبه إلى هذا اللسان وإلى خطورته. وإذا كثرت الكلام كما يعني ذكرنا، وهذا فيه موعظة، عندما نتكلم في الدروس ساعة وتفرغ يأتون لنا بثلاثين أربعين صفحة. هذا درسنا اليوم لو فرغ يبلغ أربعين صفحة. يتعجب الإنسان كيف كلامي بين المغرب والعشاء بلغ أربعين صفحة. هذا إما أن يكون في الخير فهو لك، وإما أن يكون في الشر فهو عليك. أما سهرة تمتد من العشاء إلى الفجر واللسان يتحرك ويتكلم، وهذه تزيد عن هذا بكثير، وهذه بعد ذلك ستسأل عنها، ديوان يسجل عليك الليلة، يختم تختم هذه الليلة بديوان يمكن 1500 صفحة 2000 صفحة مسطر عليك، سهرة ليلة واحدة عند فلان أو عند فلانة من النساء، النساء والرجال كل إنسان له أصدقاء والمرأة لها صديقاء، ودائما هذه المواعيد السهرة عند فلان والجلسة عند فلان والقهوة عند فلانة والقهوة عند فلان وكلام، هذا الكلام أحيانا في ولاة الأمور، أحيانا في العلماء، أحيانا في القضاة، أحيانا في أئمة المساجد، وأحيانا قد يتعرضون للعلماء ويطعنون فيهم ويتكلمون فيهم، يأتي إنسان ينقل فتوى قال لا هذا متشدد، هذا متساهل، هذا كذا، هذا كلام كله مرصود علينا. يوم القيامة ستسأل كم يسطر على الإنسان في الشهر، كم يسطر في السنة. كلنا الآن نشفق من الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص رجلا من هذه الأمة يوم القيامة ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا. كل واحد منا يقول 99 سجل، كيف بلغ هذا الرجل هذا الأمر؟ هذا الآن لو تأملنا حال المجالس اليوم ما تتعجب، قد يسطر عليك مثله في سنة واحدة، فكيف لو طال العمر 60-70 سنة 100 سنة؟ وكما يقولون بعض الناس صاحب مجالس ما ينقطع عن المجالس في كل ليلة، كم سيسطر عليه؟ فالإنسان دون نفسه، وهذه الحياة تمر الأيام وتمر هذه الأعوام، ينقضي العام ويأتي بعده والناس في غفلة ولا يدري الإنسان ما الذي سطر عليه، هل هي حسنات أو سيئات. كل نفس بما كسبت رهينة، الله عز وجل أوكل ملكين. الآن الذي يسجل الكلام قد يفوت بعض الكلام في الشريط، والذي يفرغ الكلام قد يفوته شيء، أما الملائكة معصومون من أن تفوتهم كلمة منك، ولو كنت سريع الكلام هم أسرع منك في الكتابة، يكتبون كل ما قلت، ستكتب شهادتهم ويسألون. فيوم القيامة يؤتى بهذه الدواوين تتطاير من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، اقرأ أنت، هذا عملك وهذه حسناتك وهذه سيئاتك بين يديك مسطرة من الملائكة، ليس الذي في اللوح المحفوظ. الذي في اللوح المحفوظ كما ذكرنا هو علم الله السابق ولكن لا يحاسب عليه، وأما هذا العلم المصاحب لعملك والمسطر من قبل الملائكة الذين أوكلوا بتسطير أعمالك. فاللسان خطير، ولهذا لو حسب الإنسان كم إلى كم موطن مشى بقدمه يمكن أن يقول اليوم أنا مشيت لمكان كذا وكذا، لكن لو قلت للواحد منا كم كلمة تكلمت اليوم ما يستطيع أبدا ولو في مجلس واحد. فهذا الذكر فيه علاج، وهو أن يشغل الإنسان هذا اللسان بذكر الله عز وجل فيتجنب الغيبة والنميمة والقول والطعن يعني في أهل العلم، وخاصة من اتخذ الطعن في أهل العلم ديانة. يعني بعض الناس الآن يتكلم في أعراض الناس وهو يعلم أنه عاصي، لكن فتن بعض الناس فأصبحوا يتدينون بالغيبة والنميمة. قل هي غيبة ونميمة، هم يسمونها مسميات أخرى، قد يسميها جرح وتعديل، قد يسميها تحذير، ولكن الواقع هذا هو، ليس للأمة في هذا نفع ولا ينتفع من هذا الكلام بشيء في الدين ولا في التحذير من مخالف، وإنما هو طعن في أعراض أهل العلم وفي أهل السنة وبغي وظلم، وليس للأمة في هذا أي نفع، وإنما هي غيبة ونميمة يستبيحونها ويسمونها بمسميات أخرى، مثل الذي يشرب الخمر ويقول أنها مشروبات روحية، ويعطي الرشوة ويقول إكرامية وهدية، ويسمون الأشياء بغير مسمياتها. هذا لا يغني الإنسان يوم القيامة إذا سطرت عليه هذه الأعمال وحوسب عليها. ثم قال المصنف: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ينبه المصنف إلى غفلة الناس، وأنه كما قل منا قلت العبادة وضعفنا عنها، فكذلك الذكر قل في الناس إلا من رحم الله. وأما السلف فكان لهم شأن آخر، أورادهم منهم من يذكر الله في اليوم 10,000 مرة، ومنهم من يذكر الله عز وجل أكثر وأقل، ومنهم لا يكاد يرى إلا وهو ذاكر، وهكذا أوقاتهم كلها عامرة بذكر الله. أما الناس في هذه العصور شغلوا بالدنيا وشغلوا بهذه الوسائل وهذه الجوالات الآن التي شغلت المجالس، والشباب والكبار والصغار والذكور والإناث، ترى المجلس فيه 10 من الأشخاص من الكبار والصغار، كل أخذ هذا الجهاز ويقلب هذا الجهاز، يضيع الوقت وتضيع الساعات في هذا اللي يسمونه التصفح، تصفح لمواقع الأنترنت. وهذا التصفح قد يكون في الخير، في البحث عن العلم والمسائل، وقد يكون في أمور مضيعة للوقت لا خير فيها، وقد يكون في محرم للبحث عن الفتن وللكلام السيء البذيء أو للصور الخالعة السيئة. فكم أضاع الناس من أعمارهم وضاع بسبب هذه الوسائل.
أحسن الله إليك. البيت اللي قبل يا شيخ: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بك.
نعم، قبل هذا قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. نعم، لا شك أن من حافظ على ذكر الله عز وجل وحصل له هذا الأثر بأن أحب الله وبأن أمسك لسانه عن الغيبة والنميمة، لكان له حظ عظيم في أنه حصل الخير وتجنب الشر. نعم.
أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد.
نعم، ثم ذكر في خاتمة هذه المنظومة قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، خاب عبد للمهيمن يقصد. ما خاب عبد للمهيمن يقصد. هنا أشار إلى التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى، وأن العبد محتاج إلى ربه تبارك وتعالى في أن يعينه. نعم، في هذا البيت تنبيه من الناظم رحمه الله إلى أهمية التوكل على الله وسؤال الله التوفيق. قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما. توفيق في أمور الدنيا والآخرة، والموفق من وفقه الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: وقد أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. فليس الخذلان أن يحمل العبد على ما لا يريد، ولكن الخذلان أن يخلى بينه وبين حوله وقوته، فهو ضعيف ومخذول. والتوفيق هو أن يعينك الله وأن يسددك وأن يرشدك، أولا لحسن القصد، والثاني أن ييسر لك العمل. قال: ما خاب عبد للمهيمن يقصد، أي أنه لا يحصل له الخيبة ولا الضياع، ولا يمكن أن يكون مخذولا ما دام أنه قاصد لله ومتوكل على الله عز وجل. والمهيمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، قيل أنه بمعنى الشهيد، فإن المهيمن هو الذي اشتمل على الشيء، فهو شهيد على خلقه وهو رقيب عليهم. نعم.
صلى إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد.
نعم، ختم الناظم منظومته بالصلاة والسلام والرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وصلي إلهي أي اللهم صلي وسلم، قال وصلي إلهي مع سلام ورحمة، فعطف هنا على الصلاة السلام والرحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه خير من أرشد وخير الرسول أرسله الله عز وجل إلى قومه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وآل وصحب، عطف هنا بالآل وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعطف بالأصحاب وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آزروه على دينه وجاهدوا معه، ومن كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن الآل يشمل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل من كان متبعا لهذا الدين، صلاة وتسليما يدوم ويخلد، يعني أن هذه الصلاة دائمة وباقية إلى قيام الساعة. نعم، وبهذا ننتهي من التعليق على هذه المنظومة العظيمة للإمام السعدي رحمه الله، وغدا نرجع إلى درسنا في بهجة قلوب الأبرار، والذي كنا توقفنا عن قراءة فيه لظروف الطلاب أثناء الاختبارات، فنرجع إلى هذا الكتاب، وسيكون التعليق عليه إن شاء الله في بقية هذا الشهر وكذلك في شهر رمضان، ولكن الدرس في شهر رمضان سيكون بعد صلاة العصر كما تعودنا على ذلك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل معنى كلام الأشاعرة أن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت وأنه كلام نفسي؟ يقول: ما معنى الكلام النفسي، وهل معنى هذا الكلام أن القرآن مخلوق؟ جزاكم الله خيرا.
الكلام النفسي هو حديث النفس، وقولهم إن كلام الله معنى نفسي هذا باطل، فإن كلام الله المضاف إليه لم يأتي مقيدا بأنه كلام نفسي، وإنما كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل قال كلام الله النفسي؟ قال: وكلم الله موسى تكليما. هل قال كلمه في نفسه؟ قال العلماء: الكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، ولهذا لو قلت لإنسان: أنا بالأمس أخبرتك عن كذا وكذا وقد حددت لك موعدا، قال: ما سمعتك؟ قال: لا، أنا قلت في نفسي. هل يقبل هذا عاقل؟ لا يقبله عاقل. فإذا قلت لابد أن يكون الكلام مطلق، وأن يكون بلفظ ومعنى يسمع. فكلام الله وكلام كل متكلم، كما قال شيخ الإسلام، كل متكلم إذا أضيف الكلام إليه فإنه لا يعقل في لغة من اللغات أن الكلام لا يكون بلفظ ولا معنى، فإنه لابد أن يكون له لفظ ومعنى. والأشاعرة عندما قالوا هذا فرارا من إلزام الخصوم لهم الذين شاركوهم في قولهم بتنزيه الله عن الحوادث، فقالوا إن الكلام الذي تضيفون إلى الله هو ألفاظ وهي منقسمة ومتجزئة، وهذه صفات الحادث، إذن يلزم على قولكم هذا أن الله تحل به الحوادث. قالوا: لا، نحن لا نقول إن كلامه ألفاظ وإنما هو معنى. قالوا لهم: المعنى منقسم. قالوا: لا نقول أنه معنى واحد، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه العبرية كانت توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. قالوا: ولا فرق بين البقرة وآل عمران والنساء والأنبياء وقاف وصاد، كلها سور بمعنى واحد. هذه مكافرة، يقولون أنه ليس هناك تنوع لا في المعاني ولا في الألفاظ. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: متى تقال أذكار المساء، هل بعد العصر أم بعد غروب الشمس؟ يقول: لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: حين تمسون، قال: صلاة المغرب والعشاء، كما في تفسير الطبري وغيره. جزاكم الله خيرا.
كلام العلماء في هذا كثير، والأقوال أهل العلم في هذا كثيرة، ومنهم من قال إن المساء بعد منتصف الظهر، بعد الزوال كله مساء، بعضهم قال الزوال بعد العصر، بعضهم قال الزوال المساء بعد العصر، ومنهم من قال المساء بعد المغرب. والصحيح أن المساء يبدأ بعد الظهيرة، بعد منتصف مضي منتصف النهار الأول، فإنما بعد منتصف النهار الأول كله داخل في المساء، لكن الأحوط أن يكون الذكر بعد العصر، وإذا كان بعد المغرب فهذا أيضا يعني مشروع. لكن إذا جاء في الأذكار أنها كان قبل غروب الشمس فينبغي أن تكون قبل غروب الشمس، وإذا جاء فيها أنها بعد غروب الشمس فينبغي أن تكون بعد الغروب، لأن الأذكار أذكار المساء كثيرة، منها ما هو مقيد قبل الغروب، ومنها ما هو مقيد بعد يعني غروب الشمس أو بعد الدخول في الليل، حتى يدرك فضيلة هذه الأذكار.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن إنفاق المال، وهو كما هو معلوم نفقة متعدي نفعه متعدي، أفضل من الذكر، يقول أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
نعم، هنا فضيلتان. سبقا ذكرنا في المفاضلة أن المال باعتبار تعدي نفعه أفضل من الذكر الذي هو مقتصر على النفس، ولكن الذكر له فضيلة باعتبار أثره على الإيمان في أنه متعلق بالتوحيد، فهو أفضل بهذا الاعتبار. فالذكر له فضيلة باعتبار، والنفقة لها فضيلة باعتبار. فمن هنا قال بعض أهل العلم أن الذكر أفضل، لأنه يرجع إلى جنس توحيد وإلى محبة الله وإلى تعظيم الله، وهذا إذا وجد ستوجد النفقة معه وتوجد غيرها من أعمال البر.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف يمكن للعبد أن يجتهد في العبادات والخيرات بإخلاص تام؟ يقول: خصوصا بأن الشيطان كلما أراد العبد الاجتهاد في العبادة يسول له في نفسه أنه مرائي، حتى إنه قد يترك المحب للعبادة الاجتهاد في العمل جزاكم الله خيرا.
المسلم إذا كان دائما على مراقبة لله تبارك وتعالى، وكان دائما ينظر إلى قصر الأمل، فإن الناس إنما يهلكون بطول الأمل، كل واحد منا الآن يؤمل أن يعيش في هذه الدنيا سنين طويلة، ولكن لو تأمل الإنسان أنه لربما ليس بينه وبين الموت إلا يعني أيام أو لربما ساعات لاجتهد الناس العبادة. والمشكلة أن كل من سمع عن الأموات يظن أنه هو آخر من سيموت، وما يدري الكثير من الناس ممن كانوا معنا قبل أيام وقبل أشهر أنهم جاءهم الموت وانتهى الأجل، وما كانوا يعرفون هذا، ونحن على هذا الطريق. فالإنسان ينبغي أن يقصر أمله في هذه الحياة وأن يجتهد، ودائما استحضر أنك ستنتقل إلى دار. الآن كلمة يقولها الناس: تأمين المستقبل. تأمين المستقبل عند الناس الآن مجمع عليه، ما هو؟ بأن يجمع الأموال ويترك لأبنائه بيتا وأرصدة في البنوك وأموال، هذا المستقبل عند الناس. لكن المستقبل الأعظم هو ما بعد الموت، الحياة الأبدية. فمن الذي نظر إلى تأمين المستقبل؟ ومن الذي نظر إلى بناء في الجنة؟ ومن الذي نظر إلى غرس الجنة؟ فالإنسان ينبغي له أن يتأمل أن هذه الحياة ستنقضي، أنت أمام حياة أخرى أبدية، وهذه الحياة منقضية، فكيف الإنسان يضيع الحياة الأبدية بانشغاله في هذه الحياة التي ستنقضي، سيأتي عليها يوم لا تكون من أصحابها، وإنما رهين بعملك في قبرك. وأما الحياة الأبدية فإنها باقية بوعد الله وبإجماع المسلمين أن من مات فإنه بعد أن يبعث فهو مخلد إما في الجنة وإما في النار. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور ولازم ذكر الله وحلق العلم وجالس الصالحين وأكثر من قراءة القرآن مع التدبر، وأيضا قرأ الأحاديث في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، ترتفع همته، وإذا دخل في باب العبادة سيجد أنه في كل يوم يزداد، لأن المسلم ما أن يدخل في باب من أبواب العبادة إذا قبله الله إلا سينقله إلى باب آخر.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك دعاء أو ذكر بعد الغسل من الجنابة أو الحيض والنفاس جزاكم الله خيرا؟
لم يرد بعد الغسل فيما أعلم ذكر، وإنما ورد بعد الوضوء إذا توضأ، هناك أذكار مخصوصة، أما بعد الغسل ما أستحضر شيء في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: خرجت من المسجد ولم أجد حذائي، فأخذت حذاء آخر غيره بعد الفجر، يقول ماذا أفعل؟ هل أرجعه مكانه أم أتصدق بثمنه؟ جزاكم الله خيرا.
أنت لو أرجعته مكانه قد لا يأتي إليه صاحبه، وهذا تفريط، كيف تأخذ ما ليس لك؟ هذه حقوق ناس، وأنت ستبو بإثم أخذ هذه الحذاء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخذ حذاءك غير الذي أخذت حذاءه، فهذاك يبوء بإثمه.